وذلك ببيان أنهم لا يملكون شيئا. من المستحق للعبادة؟ المستحق للعبادة هو الذي بيده الملك وله الأمر وبيده النفع والضر ويستجيب لداعيه. أما هؤلاء المعبودون من دون الله فإنهم لا يملكون شيئا من الوجود ولا تطمير، كما في وهذا المعنى يذكر ويثنى في القرآن: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهر إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءهم. إذن يصلح من لا يسمع دعاء الداعين ولو سمع لم يستجب لدعائهم، أفيصلح للإلهية؟ فتضمنت الآية الدلالة على بطلان الشرك، وذلك ببيان بطلان إلهية ما سوى الله بالبرهان العقلي، برهان عقل. فمن لا يملك شيئا ولا يخلق شيئا وهو مخلوق وهو محتاج فقير يحتاج إلى من ينصره. ثم ذكر الشيخ حديث أنس وحديث ابن عمر بروايته، حديث أبي هريرة الآتي. حديث أنس فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد شج في رأسه، أصابته شجة أدمت رأسه صلى الله عليه وسلم بفعل بعض المشركين، إما بحجر أو شيء، وكسروا رباعيته، سن أحد أسنانه كسروا رباعيته. فقال عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم شجوا نبيه؟ إنه لجهل وضلال وعدوان وكفر بالنعمة الكبرى. كيف يعني كان قوله صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم في استبعاد لفلاحهم، وهذه حالهم مع نبيه، يدعوهم إلى الله وإلى الفلاح وإلى ما فيه نجاتهم وسعادتهم، وهم يقابلون ذلك بالتكذيب وأنواع الأذى. فأنزل الله: ليس لك من الأمن شيء، الله يفعل ما يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، حتى ولو شجك من شجك فالله يفعل ما يشاء، قد يهدي بعض أولئك، ليس لك من الأمن شيء. وهكذا لعدي بن عمر فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول بعد أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يقول: اللهم لعن فلان من فلان. وفي الرواية الأخرى فسر فلان من فلان بثلاثة: صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. فأنزل الله: ليس لك من الأمن شيء. فهذه كلها تدل على أن الرسول وهو سيد ولد آدم وأفضل خلق الله، مع ذلك يتعرض للشج وكسر الرباعية ويدعو ولا يستجاب له، ويقال له: ليس لك من الأمر شيء. إذا كان هذا شأن الرسول فإن هذا يدل على أنه ليس له من خصائص الإلهية شيء، فلا يجوز أن يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، فكيف بمن دونه؟ فمن غلا في الرسول وطلب منه ما هو من خصائص الإلهية أو توجه إليه بنوع من أنواع العبادة يقال له: إن الرسول عبد بشر، تعرض له الآفات البشرية من مرض ومن جراحة، وقد يدعو باجتهاد ولا يستجاب له، والله يقول له: ليس لك من الأمر شيء. هذا كله يدل على بطلان تأليهه من دون الله، وبطلان تأليه من دونه من باب أولى، فإنه تعالى لا يرضى أن يعبد معه أحد من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فكيف بمن سواهما؟ والله أعلم. كيف على هذه الأصنام؟ أي نعم يجوز. نعم، من الطواغيت الكفر، رؤوس الكفر المدبرة لهذا الظلم والعدوان والتسلط. هذا الرسول دعا عليهم لأنهم لهم خصوصية، ما دعا على كله باللعن، لأنهم لهم زيادة نكاية، لهم تميز في أذى المسلمين وفي إذى الرسول صلى الله عليه وسلم. لا دليل على أنه إن الأمر لله، دعاء الرسول ما يستلزم أنه يتحقق ما أراده به، والله أعلم.
الشيخ أحسن الله إليك، الشيخ عبد الرحمن بن حسن قال في الشرح: وفيه جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاة، وأن ذلك لا يضر في الصلاة.
خلاص جزاك الله سنت، هذا الشرح فتح المجيد بارك الله فيك. شو قول أنت؟ إيه استفهام إنكاري أو توبيخي، توبيخ أن يشركون ما لا يخلق شيئا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. قال: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني مما لي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
الله أكبر. هذا الحديث فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام امتثل أمر ربه، لما أمر ربه في قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال عليه الصلاة والسلام منذرا لعشيرته: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، يمكن يا قومي، المهم أنه ناداه. وهذه الرواية فيها إجمال، وإلا فقد جاء التصريح بأنه ناداهم فخلا فخلا: يا بني مرة بن كعب، يا بني عبد مناف، يا بني فلان، يا بني فلان. عددهم أفخاذ قريش، أنقذوا كذا في أوله. هذه الآية لعلها من أول ما نزل عليه: أنقذوا أنفسكم من النار، فإني أنا النذير العريان. وفي هذا الحديث إنه نصص على عمه وعمته وابنته، بعدما عمم خصص: يا عباس عم رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، يعني أنقذ نفسك من النار، أنا لا أنفعك ولا أغني. يا صفية بنت عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت، هذا ميسور، هذا أستطيع أن أعطيك، هذا معنى، لكني لا أغني عنك من الله شيئا، ولا أملك أن أمنعك من العذاب، ولا أن أنجيك من النار. ففي هذا الحديث في دلالة على البداءة بالنذارة وبالمنع وبالصلة بالأقرب فالأقرب، بالمنافع الدينية والدنيوية، البداء بالأقرب. وفي بعض روايات الأحاديث في هذا المعنى يقول: لا أغني عنكم من الله شيئا أنقذوا أنفسكم من النار إلا أن لكم رحما عندي سأبلها ببلاله. يعني صلة الرحم بالأمور الممكنة التي يملكها الرسول عليه الصلاة والسلام وعم الرجل وعمته وابنته وأولاده من أخص الناس به وأقربهم إليه في دلالة على جد الرسول واجتهاده في الدعوة إلى الله وفي النذارة التي أمره الله بها في قوله قم فأنذر وأنذر عشيرتك الأقربين. وفي الحديث الدلالة وهذا هو المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم وأكرم الخلق على الله لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، لا يملك النجاة من النار لأخص الناس به وأقربهم إليه، ومن هذا شأنه لا يصلح أن يتوجه إليه بشيء من أنواع العبادة ولا أن يوصف بشيء من خصائص الربوبية والإلهية، فهو عبد ورسول، عبد الله ورسوله. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فدل الحديث على ما دلت عليه الآيات السابقة والأحاديث من أنه عليه الصلاة والسلام بشر لا يملك لنفسه نفعا ولا لغيره نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فيدل ذلك على بطلان ما يدعى له من الإلهية وبطلان ما يقصد به من العبادة من أهل الغلو. نعم، هذا هو ما يتصل بهذا الحديث والله أعلم. نعم، اقرأ مسألتين ثلاثة.
في مسائل، الأولى تفسير الآيتين.
تفسير الآيتين، آية الأعراف أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، تفسير آية فاطر، تقدم وجه إرادهما في هذا الباب وهو اشتمالهما على ما يدل على بطلان إلهية كل مخلوق، وذلك أنهم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لأنفسهم ولا لعابدينهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، ويستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. في الآية الأخرى أنهم لا يملكون شيئا، حتى القطمير من الذين يتدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وما هذه حاله، لا يصلح للإلهية. نعم.
الثانية قصة أحد.
قصة أحد هذا فيها إشارة، يعني ارجعوا إلى قصة أحد فهي وقعة عظيمة كانت في السنة الثالثة عندما غزا المشركون النبي عليه الصلاة والسلام، فتصدى لهم المسلمون وقاتلوهم دفاعا عن المدينة، ولكن حصلت معصية من بعض الصحابة فنشأ عن ذلك يعني هزيمة على المسلمين، كما وصف الله هذا في سورة آل عمران، ثم ترادوا فنصرهم الله وهزم الله حزب الشيطان، فامتحنوا امتحن الله المسلمين بما حصل لهم من هزيمة. وجاءت الآيات في سورة الأعراف، وتلك الأيام نداولها بين الناس، الآية وقوله إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، وقوله إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم إلى غير ذلك. نعم.
الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة.
يقول من فوائد حديث ابن عمر فيه دلالة على يعني القنوت في النوازل، وفيه دلالة على عظم شأن ذلك القنوت، القنوت الذي ذكره ابن عمر، قنوت من؟ قنوت سيد الخلق وخلفه سادات الأولياء، قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء. هذا قنوت يعني في تصورنا إنه لا بد أن يجاب، لا بد أن يستجاب له، لا بد هكذا. لكن الله حكيم له الحكمة البالغة. قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يدعون على من؟ على بعض صناديد المشركين. فيتراءى للإنسان قبل أن يعرف ما حصل يقول هذا لا بد أن الله قد استجاب له. ولكن نزل في هذا الشأن ليس لك من الأمر شيء. فإذا كانت هذه حال الرسول يدعو والصحابة وراهم يدعون ولم يستجب لهم في هذا الدعاء دل ذلك على أنهم لا يملكون من الأمر شيء وأن الأمر كله لله. حسبك إن شاء الله.
السؤال يا شيخ أقول من يمنع من لعن المعين والدعاء عليه بحجة أنه قد يتوب قبل موته ما صحة ذلك؟
قد يتوب ما يلزم أنه إذن لا تبغض الكافر لأنه قد يتوب ولا تقاتل الكافر لأنه قد يتوب. هذا غلط. العبرة بالحاضر والواقع والله يفعل ما يشاء.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. الرابعة أن المدعو عليهم كفار.
من فوائد هذا الباب أن المدعو عليهم الذي قال فيه لعن الله فلان وفلان يدعو اللهم لعن فلان وفلان وفي الرواية الأخرى صفوان يدعو على صفوان وسهيل والحارث أنهم كفار. نعم.
الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم.
فيه أن الرسول خصهم لأنهم فعلوا من أعمال الكفر ما لم يفعله غالب الكفار. من ذلك شجهم للرسول ومن ذلك تمثيلهم بالقتلى من الصحابة. الرسول ما لعن يعني خصهم باللعن فلان وفلان لأن لهم نكاية في المسلمين وزيادة عداء وزيادة أذى فخصهم باللعن. ولا الكفار عموما هذا في صريح القرآن إن الله لعن الكافرين لعنة الله على الكافرين عموما لكن هذا تخصيص فلان وفلان. نعم. بعده
السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء.
نعم لما دعا على فلان وفلان أنزل الله ليس لك من الأمر شيء. فيها بيان أن دعاء الرسول على من دعا عليه من هؤلاء ما يستلزم مثلا شقاءهم وهلاكهم. فالرسول قد يدعو على بعض الناس ولا يستجاب له. الأمر لله ليس لك من الأمر شيء. الأمر لله كما أنه لا يملك أن يهدي أحد إنك لا تهدي من أحببت كذلك لا يملك يعني التسبب في شقاء أحد. فأمر الهداية والإضلال إلى الله هو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء ليس لك من الأمر شيء. نعم.
السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا.
يعني كأنه يقول كان الشيخ يقول قوله تعالى أو يتوب عليهم أو يعذبهم فيه إشارة إلى أن الله قد يتوب عليهم لأنه جعل الأمر محتمل. وفعلا وقع هذا الاحتمال أن الله تاب عليهم فأسلموا وفقهم للتوبة والدخول في الإسلام. نعم.
الثامنة القنوت في النوازل.
في دليل على مشروعية القنوت في النوازل في الأحداث العظيمة التي تنزل بالمسلمين من كيد أعدائهم غزو أعدائهم لهم وكيد أعدائهم لهم. هذه من النوازل العظيمة يحصل بها قتل من المسلمين أو أسر مصيبة نازلة مصيبة عظيمة. رسل قلت بمناسبة ما حصل على المسلمين في وقعة أحد، وقلت أيضا عندما قتل القرى، قالت للمستضعفين بمكة. نعم.
التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم.
نعم، يجوز في قنوت النوازل تسمية المدعو لهم أو المدعو عليهم، ذكرهم بأسمائهم وأسماء آبائهم. الرسول قال اللهم دعا على صفوان ابن أمية وسهيل ابن عمرو والحارث ابن هشام بأسمائهم وأسماء آبائهم. وكذلك لما دعا للمستضعفين بمكة قال فلان وفلان اللهم أنجي الوليد الوليد وفلان وفلان. نعم.
العاشرة لعن المعين في القنوت.
يقول فيه دليل على لعن المعين في القنوت، وهذا يقتضي أن الشيخ يختار جواز لعن المعين من الكفار وفي القنوت أيضا. نعم.
الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين.
هذه فائدة ومسألة عظيمة، وهي أنه صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية قام منذرا لقومه وقال يا معشر قريش، كلمة عامة، قال أو كلمة نحوها، فخص وعم قريش، وخص عمه وعمته وابنته. وربما في موقف آخر أنه فصل يا بني عبد مناف، يا بني كعب بن لؤي، يا بني كذا، يا بني فيل، أنقذوا أنفسكم من النار. فهذه قصة عظيمة. وأنذر عشيرتك الأقربين، فالله أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن ينذر عشيرته وأن ينذر الأميين، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات، وقال سبحانه وتعالى وكذلك أمره بإنذار الناس كلهم ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فبدأ بإنذار عشيرته ثم إنذار من كان حوله من قبائل العرب، ثم أنذر الناس وأرسل الرسل، أرسل الرسل وكتب إلى الملوك، ملوك العرب وغيره. نعم.
الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن.
يقول من فوائد هذه القصة جده صلى الله عليه وسلم، جده واجتهاده في الدعوة إلى الله وفي نذارة قومه حتى فعل ما نسب بسببه إلى الجنون. ولعله يشير إلى ما ورد في بعض روايات الحديث أن عمه لما دعاهم جمعهم، جمع قريش، رقص الصفا ونادى بأعلى صوته يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان حتى اجتمعوا، فلما انذرهم وقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، وقال لهم لو أخبرتكم بأن جيشا وراء هذا الوادي مصبحكم أو مصدقي، قالوا ما جربنا عليك كذبا. فلما ذكر لهم أنه رسول الله وأنه نذير لهم بين يدي عذاب شديد كذبوه، ومن شر من كذبه عمه أبو لهب. وأظن في القصة أنه رماه بالجنون، ولكن في القرآن أنهم رموه بالجنون، قالوا معلم مجنون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. وهذه طريقة أعداء الرسل، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. قال الله بعدها كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. نعم.
الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين.
يقول في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لكل من خاطبه لا أغني عنك من الله شيئا يا بني فلان لا أغني عنكم من الله شيئا انقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله. قال مثل ذلك لعمه وعمته وبنته. يقول فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد صرح بأنه لا يغني شيئا وهو سيد المرسلين عن سيدة نساء العالمين وهي فاطمة, إذا كان كذلك فمن آمن به وعلم أنه لا يقول إلا الحق ثم نظر إلى الواقع ما وقع فيه خاصة الناس أو بعض خاصتهم فضلا عن عامتهم من الغلو في الرسول وفي من دون الرسول والالتجاء إليهم والتعلق بهم في طلب النجاة من النار تبين له غربة الدين. يعني مع هذا الإعلان الصريح لا أغني عنكم لا أغني عنك من الله شيئا, مع هذا ففي المسلمين كثير يغلون في الرسول ويطلبون منه أن ينقذهم من النار. استشهد لهذا بقول البوصيري يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. فمن آمن بأنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا ونظر في واقع الناس وفيما وقع في خاصتهم من الغلو في الرسول تبين له غربة الدين. بعده طيب في فتح المجيد علق على هالمسألة ذكرها أو المسألة الأخيرة أو تعليقات الشيخ محمد على المسائل معكم الشيخ محمد بن عثيمين ماك وش علق على هالمسألة؟
قال الثالث عشر قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا صدق رحمه الله فيما قال, فإنه إذا كان هذا القائل سيد المرسلين وقاله لسيدة نساء العالمين ثم نحن نؤمن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق وأنه لا يغني عن ابنته شيئا تبين لنا الآن أن ما يفعله خواص الناس ترك للتوحيد, لأنه يوجد ناس خواص يرون أنفسهم علماء ويراهم من حولهم علماء واهل للتقليد يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم لكشف الضر وجلب النفع دعوة صريحة ويرددون يا أكرم الخلق ما لي من ألول به سواك عند حلول الحادث العمم
إلى في كلام بعد الأبياتان
وغير ذلك من الشرك. وإذا أنكر عليهم ذلك ردوا على المنكر بأنه
المنكر
ردوا على المنكر بأنه لا يعرف حق الرسول صلى الله عليه وسلم ومقامه عند الله وأنه سيد الكون وما خلقت الجن والإنس إلا من أجله وأنه خلق من نور العرش ويلبسون بذلك على العامة فيصدقهم البعض لجهلهم ولو جاءهم من يدعوهم إلى التوحيد لم يستجيبوا له لأن سيدهم وعالمهم على خلاف التوحيد. قال تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ثم إن المؤمن عاطفته وميله للرسول صلى الله عليه وسلم أمر لا ينكر لكن الإنسان لا ينبغي له أن يحكم العاطفة بل يجب عليه أن يتبع ما دل عليه الكتاب والسنة ويده العقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات. ولهذا نعى الله سبحانه على الكفار الذين اتبعوا ما ألفوا عليه أباءهم بأنهم لا يعقلون وكلهم المؤلف حق. فإن من تأمل ما عليه الناس اليوم في كثير من البلدان الإسلامية تبين له ترك التوحيد وغرة الدين.
رحمه الله جزاهم كلام طيب.
هذا يقصد به يعني هذه الشفاعة كل خلق يعني ما في ما
بس فيه نسيان لله. يقول ما لي أحد ألوذ به، ما لي من ألوذ به، ما قال من الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحاجة العمل، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي. يعني أنت المنقذ، أنت المنقذ من النار. هذا ما دع هذا الكلام، سوى البيت اللي قبله سيقول فإن من جودك الدنيا وضرت، يعني الدنيا والآخرة كلها من جود الرسول. الرسول هو الذي جاد بالدنيا وبما فيها من 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 الأمور والنعم والآخرة التي فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني الرسول يعلم كل شيء، كل ما في اللوح المحفوظ يعلم. لا واضح، رد آخر الكلام الأول. الله المستعان. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذبة فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.
باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، فزع يعني أزيل عنها الفزع، والمراد الملائكة. حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني الملائكة كما دل عليه الحديث، فزع عن قلوبهم أزيل عن الفزع، قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. والشيخ عقد هذا الباب وترجم له بالآية لبيان بطلان عبادة الملائكة وذكر البرهان على ذلك، فهذه الترجمة نظير أو قريبة من الترجمة السابقة. باب قول الله تعالى: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فكان الشيخ يقول: باب بطلان عبادة الملائكة، أو باب البرهان على بطلان عبادة الملائكة وتأليههم من دون الله. فإن الآية قد دلت على أن الملائكة يفزعون، يصيبه الفزع، وهذا مما ينافي الإلهية، يصيبه الفزع والصعف. وفي هذا الحديث أن الله تعالى إذا قضى الأمر في السماء قضاه وتكلم به سبحانه ضربت الملائكة بأجنحتها، يعني سقطوا على أجنحتهم خضعان لقوله، أي من أجل كلام الرب سبحانه وتعالى، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم، يعني يسمعون الصوت متتابعا كتتابع صوت السلسلة، وإلا فكلام الرب لا تبلغ العقول كنها، كأنه سلسلة على صفوان، والصفوان هو الحجر المعروف الذي يسميه الناس صفاه، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني حتى إذا أزيل عن الفزع وزال عنهم الغش والصعق قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمع مسترق السمع من الجن والشياطين، يسمع ما تقول الملائكة فيسمعها مسترق السمع، هذا من الحديث. ثم قال ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه، هذا معترض، هذا معترض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، يقول مسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، يصفه بكفه، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمعها فربما ألقاها، فيسمع الكلمة، يعني مسترق السمع يسمع الكلمة مما تكلمت به الملائكة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى تنتهي، حتى يقرها الآخر، يقرها في أذن الكاهن أو الساحر. قال فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، يرسل عليهم الشهاب، الشهب التي تحرس بها السماء، ربما أدركه الشهاب، يعني أدرك الشهاب الشيطان اللي فوق قبل أن يلقي الكلمة فيحترق ولا يلقي الكلمة، وربما ألقى الكلمة قبل أن يدركها، فالشهاب مدرك له لكن قد تفوت الكلمة فيلقيها إلى من تحته فتذهب. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركها، فيكذب الكاهن أو الساحر مع هذه الكلمة التي استرقت من السماء، يكذب معها 100 كذبة، فيروج هذه الأكاذيب بهذه الكلمة، فيقول الناس إذا قال بعضهم لا هذا كذب أو كذب علينا، قالوا لا أليس قد قال لنا كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة، تصدق هذه الأكاذيب الكثيرة بسبب هذه الكلمة التي صدق فيها. وسيأتي في المسائل التي ذكرها الشيخ ما يوضح هذا المقام. والمقصود إن الملائكة خلق من خلق الله، عبيد مربوبون يخافون ويصعقون، ومن هذا شأنه لا يصلح أن يكون إلها، وهذا برهان قاطع على بطلان إلهية الملائكة، كما أن ما تقدم في الترجمة السابقة ما ذكر فيها من الآيات والأحاديث برهان على بطلان إلهية الرسل وأتباعهم من أولياء الله. وإذا كانت الملائكة والرسل لا يصلح أحد منهم للإلهية فكيف بمن دونهم؟ نعم، والله أعلم، حسبك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمر الله عز وجل.
أمر لأمره
عندي أمر أحسن
أمره إذا أمر الله المستعان. تقدم أن المقصود مقصود الشيخ من هذه الترجمة ذكر البرهان على بطلان إلهية الملائكة، وفي ذلك الرد على من يؤلههم، فإن الآية والحديث حديث أبي هريرة وحديث النواس بن سمعان كلها فيها الدلالة على أن الملائكة تعرض لهم العوارض فيصيبهم الغشي، ومن هذه الحال لا يصلح أن يكون إلها. ففي حديث النواس بن سمعان أن الله إذا قضى الأمر في السماء إن الله
سبب العديد. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم
الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، فإذا تكلم أخذت السماوات مفعول به منصوب مقدر أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة. السماوات تأخذ يعني ترتجف وترتعد لكلامه سبحانه وتعالى، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا صعق ليس فيه مفارقة الحياة، صعقوا وخروا لله سجدا. فإذا تكلم سبحانه وتعالى بالوحي فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فهو رئيس الملائكة، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، فيمر جبريل على الملائكة فيسألونه ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق، فيرددونها جميعا قال الحق وهو العلي الكبير. الشاهد أن هذا الحديث فيه الدلالة على أن الملائكة تخضع لكلام الله، أن الملائكة تخضع وتصعق لكلام الله، مما يدل على أنهم عباد مخلوقون مربوبون مدبرون وأنهم يخافون، وفي هذا دليل على فضل جبريل، وهذا متفق عليه، وأنه هو ملك وأنه هو الملك الموكل بالوحي نزل به الروح الأمين على قلبك، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك. أقرب بعض المسائل
فيه مسائل، الأولى تفسير الآية
حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني يزيل عن الفزع، وهذا متصل بقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله يعني وهم الملائكة، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. ثم قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم فنفع عن شركاء المشركين. المقصود أن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم فزع عن قلوبهم الضمير يعود إلى ما سبق من ذكر المدعوين قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. نعم أعد المسألة.
الأولى تفسير الآية.
نعم.
الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك.
ما في الآية من الحجة على إبطال الشرك. لا شك أن في الآية والحديثين فيهما الدلالة البينة على بطلان الشرك وهو عبادة الملائكة. نعم.
خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب.
يشير إلى هذه الآية آية 7 لأن قول حتى إذا فزع عن قلوبهم هذا طرف من الآية، وإلا فهذه الآية فيها الدلالة على بطلان الشرك عبادة الملائكة، وفيها أنهم لا يملكون من هذا الوجود لا يملكون شيئا لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فنفى كل ما يتعلق به المشركون. فهذه الآية قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية إنها الآية التي تقطع عروق شجرة الشرك